أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن حكم من أحكام الجهاد في سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا رقابهم كما قدمنا في الحديث السابق. والكفار من ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة، هؤلاء الذين يقاتلون. أما من بينه وبين المسلمين عهد أو ذمة فلهم عهدهم إلى مدتهم. من كانوا بينهم بين المسلمين يعيشون مع المسلمين ولهم ذمة مع المسلمين ويدفعون الجزية للمسلمين فلهم عهدهم ولهم ذمتهم. لكن الكافر الحربي المحارب للإسلام، محارب لدين الله عز وجل، مؤذي للمسلمين، هذا يحارب، هذا يجاهد في سبيل الله عز وجل. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا في أي مكان، جاءوا إليكم، نزلوا في أراضيكم، قابلتموهم في مكان في قتال بينك وبينهم، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. يعود المسلمين أن يتعزز المسلم بدين، وأن يطلب بالجهاد وجه الله سبحانه، لا يطلب الدنيا بهذا الجهاد. فإذا كان الجهاد لله عز وجل كان الله مع المؤمنين ونصر الله عز وجل المؤمنين. ولذلك لما كان بعض المسلمين في سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا بعضا من الكفار، وهؤلاء الكفار كان منهم من أسلم، بعضهم أو أحدهم كان مسلما، فقابل المسلمون ذلك، وكان بين رجل من المسلمين وبين هذا إنسان في كفره بينه وبينه ضغينة، والرجل ألقى السلام على المسلمين، قال: السلام عليكم، يتحصن بذلك، سواء كان كافرا قبل ذلك وأسلم الآن أو أنه كان مسلما وكان يخفى عليه إسلامهم. الغرض أنه لما قال السلام عليكم ما كان ينبغي لهم أن يقاتلوا، ولكن هذا الذي كان بينه وبينه شيء إذا به يتحرش به ويقتله يقول هذا كافر، هذا يتحصن بهذه الكلمة إنه كافر وقتله. وحقيقة أمره أنه طمع في الغنيمة التي كانت مع هذا الرجل، كان معه بعض غنمات فطمع فيها وأخذ الغنمات وقتل الرجل. فأنزل الله عز وجل القرآن: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قرأت لست مؤمنا يعني لن نؤمنك، لست مؤمنا يعني أنت كافر، لست مؤمنا لن نؤمنك، بل أنت على ما أنت عليه، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. إذن هنا الآية تفضح ما في النفس، ما في النفس، احذروا أن يكون الجهاد طلبا للدنيا. هذا الذي صنعتموه أو صنعه واحد منكم لم يكن ابتغاء وجه الله، ده ابتغاء هذه الغنيمة، وأنتم كنتم كفارا من قبل، فمن الله عز وجل عليكم بالإسلام. ليه لما إنسان يلقي إليكم السلام يلقي إليكم السلام لاستسلام، ليه تبادر بقتل هذا الإنسان؟ لا، فيعودك أن الأسير إذا استسلم إليك لا تقتل. أمنت الأسير وجاء يقول إني مستسلم ورفع الراية البيضة لك، لا تقتل، لا تقتل في هذه الحالة. ولا تقول من ألقى إليكم السلام، والسلام السلام الاستسلام، السلام قال السلام عليكم، لا تقل لهذا لست مؤمنا، لا تقل له لن نؤمنك، لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، كنتم كفارا قبل ذلك، فمن الله عليكم فتبينوا، فتبينوا. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعلم المؤمن كن مجاهدا في سبيل الله، كن مخلصا لله سبحانه تبارك وتعالى، كن بجهادك هذا طالبا أن يؤمن الناس. هذا هو الهدف، مش الهدف أنك تأخذ الغنيمة. الغنيمة هذه تابعة تابعة ولكن ليست الأصل. فإذا لقيتم الذين كفروا، وهنا منوا على هؤلاء بأن تعلموهم دين الله سبحانه، إذا كان ما فيش فايدة في هؤلاء فاقتلوا الذين كفروا حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم بكل مرصد. ليه؟ لأنهم إن ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعوثه وسراياه صلوات الله وسلامه عليه وجيوشه ويؤمر عليهم ويقول لأميرهم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى واحدة من خصال ثلاث. إذا لقيت ما تروحش تقاتل على طول، ولكن الأول أول شيء ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوا لذلك فكف عنهم واقبل منهم. يبقى هنا الأمر ليس قتالا للقتال، ولكن ابدأ ادعو هؤلاء إلى دين الإسلام، فإذا قبلوا منك هذا هو ده المطلوب. المطلوب مش أنك تقاتل عشان تقتل، المطلوب أن يسلم هؤلاء، فإذا أسلموا بغير قتال هذا هو المطلوب. طيب ما رفضوا هذا الشيء، الخصلة الثانية ادعوهم إلى أن يدفعوا الجزية، فإن قبلوا منك ذلك فخذ منهم وكف عنهم، إذا رفضوا ذلك وأبوا إلا المقاتلة يبقى قاتل، استعن بالله وقاتل هؤلاء. فإذا قاتلت هؤلاء فافعل ما أمر الله عز وجل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قاتل قتالا شديدا ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبقى أنتم الأعلون عند الله عز وجل، وإن تصبكم جراحات في القتال فأعداؤكم أيضا تصيبهم جراحات، هل يكونون هم أصبر منكم على الجراح وعلى القتل؟ لا يكونون كذلك، كيف يكونون أصبر منكم وأنتم لكم الجنة عند الله عز وجل، لكم الأجر العظيم القرب من الله سبحانه، ولكم في الدنيا النصر والغنيمة وأن الله معكم سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تكونوا أقل شأنا من أعدائكم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يبقى هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر قبل ما تقول السلم والمهادنة ابدأ قاتل في سبيل الله عز وجل حتى توهن عدوك ويعرف قدرتك، حين يتكلم عن السلم بعد ذلك وأنت غالب وأنت قوي تتكلم عن ذلك، أما وأنت ضعيف فليس لك عند عدوك شأن حتى يقبل منك شيء. ما تبداش أنت بطلب السلم، ولكن أنت جاهد وقاتل في سبيل الله حتى تضعف خصمك وحتى ينصرك الله سبحانه تبارك وتعالى. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، حتى إذا أثخنتموه، والإثخان في العدو إكثار القتل فيه، أثخنه جراحة يعني أسال دمه وأكثر فيه القتل والجراحات، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، الوثاق الربط القيد يعني سروا الأعداء، يبقى قتل وأسر في أعدائكم، بعد ذلك انتصرتم لكم أن تمنوا عليهم ولكم أن تقبلوا الفدية ولكم أن تدعوهم إلى دين الله عز وجل مرة ثانية لعلهم يدخلون في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا سبحانه فحتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعده، بعد ما ينصركم الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعد ما تتمكنون من أعدائكم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يكون بينكم وبين الكفار قتال. والأوزار الأثقال جمع وزر، والوزر الثقل. فحتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى يسكت ويكف الكفار عنكم. يبقى هنا القتال أنت تقاتل، لأن عدوك إن لم تقاتله سيقاتله، فإذا استسلم ووضع سلاحه وكف عنك فكف عن هؤلاء حتى تضع الحرب أوزارها بشروط الله سبحانه وتبارك وتعالى وما ذكر في كتابه وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها. واختلف العلماء في هذه الآية، هل هي منسوخة هذه الآية بآية السيف اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ويبقى ما فيش من عليهم ولا شيء، ولا هي ناسخة لذلك، ولا هذه في موطن وهذه في موطن. والصواب أنها آية محكمة وليست منسوخة، ليست منسوخة هذه الآية. والمعنى إن المن باقي، المن أن تمن على عدوك وأن تطلقه بغير شيء أو أنك تفادي العدو الأسير، لك ذلك أو لإمام المسلمين ولقائد المسلمين أن يصنع ذلك. ولذلك الأكثر منهم ابن عباس رضي الله عنهما على أن هذه الآية محكمة والإمام مخير. والأدلة من السنة على ذلك كثيرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من على الكفار في فتح مكة، من النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وقال اذهبوا فأنتم طلقاء، وكانوا قد جمعوا أنفسهم لقتاله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات قبل الفتح، وفي الفتح جمعوا أوباشهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنصره الله سبحانه ومن عليهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء عنه أنه قتل البعض ممن كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين، كعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقتلوا في يوم بدر، أمر بقتل هذين أنهما كانا يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمان بالكلام المؤذي في النبي وفي الإسلام وفي المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما بعدما أسرا. فهنا إذا كان العدو محاربا لله عز وجل ولدين الله يسب دين الله ويفخر بذلك، فإذا أسر هذا العدو ولم يدخل في الإسلام وبقي على كفره هذا يقتل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من على رجل من هذا الصنف واسمه أبو عزة الشاعر، كان شاعرا يهجو الإسلام ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عندي بنات وعندي كذا وسب بنات المين وانت إذا قتلتني، فصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، فرجع مكة يضحك ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ضحكت عليهم على النبي وعلى المسلمين أنهم قلت لهم كذا وكذا، ويحك عارضيه بمكة بالكعبة ويقول إني هزأت بالمسلمين وكذا. فأسر مرة ثانية وبدأ يستعطف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندي بنات وعندي كذا، قال لا ترجع مرة ثانية تحك عارضيك بالكعبة وتقول سخطت منهم، وأمر بقتله فقتل. فالغرض أن الإنسان الذي يسب دين الله عز وجل هذا حكمه أنه يقتل هذا الإنسان، إلا إذا أسلم ويرفع عنه ويكف عنه بإسلامه، أما إذا بقي على كفره فللإمام أن يقتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث في يوم بدر صبرا. وفاد سائر أسار بدر ومن على ثمامة ابن أثال، هذا رجل من الكفار من بني حنيفة، جاء أسيرا وحبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ربطه وسابه في المسجد لينظر في أمره صلوات الله وسلامه عليه. كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة، قال عندي خير، قال عندي خير، إن تقتل تقتل زدم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال فالمال كثير، خذ منه ما شئت. يعني بيقول له إذا منيت فهذا تمن على إنسان يشكر لك هذه النعمة، إذا قتلتني من حقك لأني قتلت منكم قبل ذلك تقتل ذا دم، وإذا فاديت طلبت المال عندي المال الكثير أطلب ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عليه في اليوم الثاني صلوات الله وسلامه عليه وقال ما عندك يا ثمامة، فقال كما قال في اليوم الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة سبوه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه وبرحمته استشعر من الرجل طيبة واستشعر فيه خير، فقال أطلقوه أطلقوه. فالرجل ما بعود أن ذهب فاغتسل ورجع مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا المن جبنتي، المن جبنتي جبنتي في أهل مكة، لما من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وتركهم إذا بهم يسلمون وإذا بهم مجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون بعد ذلك من أصحاب الرأي في المسلمين ويطلق عليهم مشيخة قريش، مشيخة قريش. فهنا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية دل على أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. هنا يقول الله عز وجل ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله القوي العزيز سبحانه وتبارك وتعالى لو يشاء لخسف بالمشركين الأرض، لو يشاء لأنزل عليهم آية من السماء وعذابا من السماء، ولكن الله حكمته سبحانه أن يبتلي الناس بعضهم ببعض. الدنيا زمن امتحان، والإنسان عايز يعيش في الدنيا من غير امتحان خالص؟ لا، ربنا ما قالوش أنت عايش في الجنة، أنت عايش في الدنيا. وسمي الدنيا دنيا ليعلم أن غيرها العليا، العليا الجنة، الدنيا تحت حقيرة. الدنيا أرض البلاء وأرض الابتلاء وأرض مكان الامتحان ليمتحن فيه العبد. والدنيا هي مرة واحدة، مش هترجع للدنيا مرة ثانية. فربنا له حكمة في أن تكون أنت في هذه الدنيا في هذا الوقت الذي أنت فيه. ولو شاء الله عز وجل لا دعا الناس أمة واحدة، الكل على الإسلام. ولو شاء الله عز وجل لنصر المسلمين في كل موطن من المواطن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قتال مع الكفار كثير. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بعوثه وسراياه 90 غزوة وسرية، وذكر من ذكر 120 أو 130 غزوة وسرية غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيها في حوالي 19 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. ولاحظ إن الوقت اللي غزا فيه 19 غزوة صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ سنوات التي كان في المدينة مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو، ولم يكن فرض عليه أن يجاهد بالسيف. لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فرض عليه الجهاد في سبيل الله. المدينة عاش فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، إذا خرج بنفسه 19 مرة صلى الله عليه وسلم، فيكون ابنه كأنه في كل سنة مرتين يخرج صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله عز وجل. وأرسل البعوث والسرايا أكثر من 90، اللي عدوا من 90 لمية 130 مرة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جميعها لشق ذلك على المسلمين. يبقى 130 مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 10 سنين، حيكون كل سنة يخرج كم مرة صلى الله عليه وسلم؟ 13 مرة. هذا عدد كبير جدا أن يخرج. وفين شؤون المسلمين؟ حيدرها زي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يخرج هو بنفسه في بعض السرايا وبعض الجيوش، والباقي يخرج فيه المسلمون مجاهدين في سبيل الله عز وجل. لو يشاء الله لم تصر من الكفار، ولكن غلب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وغلب المسلمون في بعض الغزوات. فالله عز وجل له الحكمة العظيمة حتى لا يغتر المسلمون ان احنا دايما بننتصر. لا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وتوكلوا على الله سبحانه ان كنتم مؤمنين. احسنوا الاعداد، احسنوا الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تظلموا، فيكون الله عز وجل معكم. اذا بعدتم عن ذلك خذلكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولو يشاء الله لانتصر من هؤلاء الكفار، ولكن ليبلو ليختبر بعضكم ببعض. يختبر المسلمين بالكفر داخل المسلم في القتال، يا إما إنه يقتل يا إما إنه يقتله. مجاهد في سبيل الله عز وجل، الاحتمالان موجودان. والله عز وجل يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا، هذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة أبي عمرو البصري وكذلك يعقوب البصري الحضرمي. والذين قتلوا في سبيل الله، باقي القراء يقرؤونها والذين قاتلوا في سبيل الله. والذين قاتلوا في سبيل الله، هذه لها معنى وهذه لها معنى آخر. فهنا القراءات في الآية الواحدة تعطي معاني كأنها آيتين، كأنها آيتان، وكأن حسب القراءة اللي فيها. فشوف والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذا قتل فصار شهيدا عند الله عز وجل، فالله لن يحبط له عمله، لن يضل عمله الذي عمله، هذا جاهد في سبيل الله فله الأجر وله الثواب، والله يوجهه إلى جنته سبحانه وتبارك وتعالى. والذين قتلوا في سبيل الله، هذا قتيل وشهيد، له الجنة ولا يضيع عمله عند الله سبحانه. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هؤلاء قاتلوا في سبيل الله بل لسه عايشين ربنا لن يضل هؤلاء لأنهم ثبتوا دين الله فالله يثبتهم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لمن عاش وبقي وكان مجاهدا في سبيل الله له الوعد من الله سبحانه أن يثبته على هذا الدين وأن لا يضله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يهديه ويزيده هدى. هذا اللي عايش الذي قتل وتوفي ومات في سبيل الله سبحانه فله هداية أخرى، له هداية أخرى يهديه في قبره، يهديه في يوم القيامة على الصراط، يهديه سبحانه لطريق الجنة، يثبته الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يفتنه في قبره سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء إلا عايشين لهم هداية معينة والآخرون لهم هدى آخر وكل بحسبه. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يضيع عليهم ثواب ما عملوا في الجهاد في سبيل الله سبحانه، بل يزيدهم هداية وإيمانا حتى يتوفاهم على ذلك سبحانه وتبارك. قال سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم على قراءة الجمهور سيهديهم ليس عايشين، ويصلح بالهم يصلح شأنهم ويصلح عملهم، يبقى في اللي عايشين والذين قاتلوا في سبيل الله. أمال اللي قتلوا حيصلح بالهم في إيه؟ هذا في السؤال في القبر، هذا في التثبيت يوم القيامة في السؤال عند الله عز وجل، في المرور على الصراط يثبتهم يهديهم إلى الجنة فيصلح لهم عملهم الذي عملوا في الدنيا فيصلح الثواب لهؤلاء يوم القيامة. سيهديهم إلى طريق الجنة، وقال سيهديهم ويصلح بالهم، والبال الشأن والبال الأمر والبال الحال، فيصلح أحوالهم الباقون في الدنيا في دنياهم وأخراهم، والذين قتلوا في سبيل الله في آخرتهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، آية عظيمة وجميلة. يدخل العباد الجنة عرفها لهم، عرفها لهم وهم في الدنيا، الجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فالمؤمن طالب لهذه الجنة، فربنا عرفك الجنة، أطلب هذه الجنة، تطلبها بعملك، تطلبها بدعائك، فقد عرفك الله عز وجل الجنة، عرفك ما فيها، أطلبها بالعمل بالنية الحسنة بالقول السديد. عرفها لهم، فإذا دخلوا الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. شوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. هؤلاء يخلصون من النار، يخلص من النار يعني على الصراط، على الصراط المرور على الصراط، منهم من يجري سريعا مروره كطرف العين، أو مروره كالبرق الخاطف، أو مروره كالريح المرسلة، أو مروره كأداويد الخيل، أو مروره كالذي يسعى من الرجال ويعلو من الرجال ويدري، كل بحسبه. منهم من يتأخر في ذلك ومنهم من يمر سريع، فإذا خلصوا من هذه يحبسون على قنطرة بين الجنة وبين النار، يحبسون في مظالم، لس انت فلت من النار لكن في مظلمة، ظلمت أخاك فلان يقتص الآن ان اديله من حسناتك، فيعطى للآخر من حسناته ويرفع بدرجات بأعمال لم يعملها ولكنه ظلم من هذا الآخر، حتى إذا هذبوا ونقوا قبل دخول الجنة يؤمرون بدخول الجنة. فشوف في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. مش ربنا قال عرفها لهم، مش محتاجين لدليل يدلهم على الجنة، فإن كان دليل معهم فهم أعرف بمكانهم في الجنة، ولكن الدليل معهم يكون كنوع من التشريف، زي ما يجي الإنسان الكبير في القوم يمشي أمامه قومه أمامه وهو يعرف طريقه ويعرف بيته، ولكن يمشي ويسعون الطريق، كذلك الملائكة تستقبل هؤلاء وتذهب بهم إلى ديارهم في الجنة كتشريف، تشريف لهؤلاء، وإلا فقد عرفوا منازلهم. كما أنك تصلي الجمعة وتخرج من صلاة الجمعة وأنت عارف بيتك في وسط زحمة الناس، مش ممكن تتوه عن بيتك، فتعرف كذلك أهل الجنة يعرفون بيوتهم إذا دخلوا، عارف رايح فين طريق، وعارف المكان اللي فيه، والملائكة توصلوا إلى هذا المكان الذي هو يعرفه أشد معرفة وأكثر من معرفته بداره في الدنيا. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله من الجنة منه بمنزله في الدنيا. هذه عرفها لهم، بينها لهم، يبقى عرفوها في الدنيا بما فيها من ملاذ، بما فيها من ما يشتهي المؤمن، وعرفها لهم يوم القيامة، فدخلوا إلى ديارهم لا يحتاجون لمن يدلهم عليه. ثم قال الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية لابد وأن تكون دليلا لكل إنسان مؤمن يريد وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يريد جنة الله، يريد أن يكون الله معه سبحانه وتبارك وتعالى. عايز ربنا معك إمتى يكون معك؟ ربنا ذكر معيته لعباده المؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المحسنين، والله يحب المحسنين سبحانه وتبارك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عايز يكون ربنا معك سبحانه وتبارك وتعالى بقوته سبحانه، بتوفيقه سبحانه، بهدايته سبحانه. كن أنت مع الله سبحانه، ابدأ أنت، امشي في طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى، دافع عن دين الله سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الجزاء من جنس العمل، أنت تدافع عن دين الله وربنا يتركك؟ لا يكون ذلك. ولكن ليس المعنى أنك كلما دافعت لا تبتلى ولا تجرح ولا تسجن ولا كذا ولا كذا، لا، ما يكونش هذا. هذه سنة الله في خلقه أن يبتلي المؤمنين، أن يبتلي المؤمنين. وقال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه رقة قلل له من البلاء. يبقى البلاء من الله عز وجل يبتلي العبد بأشياء في الدنيا، بما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى يبتلي العبد، فإذا كان صلبا في دينه زيد عليه من البلاء، لأن الله يعلم أنه يصبر على ذلك سبحانه ويقدره. إذا كان دينه ضعيفا فالله يقلل له من البلاء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى عايز تكون الله معك وينصرك ويدافع عنك، كن من المؤمنين وكن مع المؤمنين وكن من الصادقين، فالله يحب هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا جنودا لدين رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.